بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا في رسالة ابن أبي زيد عند مسألة صيام يوم الشك. نعم، أي نعم. قال: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. هنا هذه الفقرة فيها عدة مسائل. قال: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. يوم الشك الإخوة يعني في خلاف في تعريفه، لكن مشهور أنه إذا لم يرى الهلال بسبب غيم أو نحوه، وأصبح الناس صبيحة 30 من شعبان لم يروا الهلال، فيكون هذا اليوم يوم شك، فيشكون هل هو من رمضان أو الرمضان، أو يمكن يكون من 30 شعبان أو يكون 30 شعبان، فهذا يوم الشك. وبالنسبة لحكم صيام يوم الشك يعني فيه خلاف بين العلماء. طبعا هنا في مذهب المالكية قال: لا يصام يوم الشك. ذكر عندك في التعليق قال: والنهي للكراهة على ظاهر مدونة، وجزم به ابن الجلاب وغيره، وقال ابن عبد السلام وغيره: والظاهر أنه للتحريم لدلالة النصوص. فإذن النهي عند المالكية هنا إما للكراهة أو للتحريم، على يعني خلاف بينهم، وظاهر المدونة أنه للكراهة. يعني إذا صام يوم الشك المقصود هنا ليحتاط به من رمضان على سبيل الاحتياط، هذه هي المسألة. فعند المالكية كما عرفنا مكروه، الشافعية أيضا كثير منهم ذكر الكراهة، وبعضهم يذكر التحريم على خلاف أيضا في المذهب. عند الحنفية يعني عندهم تفصيل، قالوا: الأفضل أن يمسك إلى قرب الزوال لاحتمال ثبوت الشهر، ثم إن ثبت رمضان نواه يجزئه، لأنه كما سيأتي معنا أو ما أدري مر معنا أن الحنفية مر معنا هذا، أن الحنفية يعني يقولون يجزئ أن ينوي من النهار حتى لرمضان، حتى في صيام الفرض. فهم هكذا عندهم أنه الأفضل، قالوا الأفضل أن يمسك إلى قرب الزوال لاحتمال ثبوت الشهر، ثم إن ثبت رمضان نواه، وإن لم يثبت قالوا نواه الخواص نفلا، أما العوام إن صادف يوما يصومه صاموه نفلا وإلا فأفطروا. قالوا كأن العامي يعني ما يستطيع أن يعني يوجه نيته إلى يعني أنه نفل، وإنما قد يغلب على النية ماذا؟ أنه يحتاط، وهذا يكره، فيقولون يفطر. أما العلماء مثلا أو الخواص يصومونه نفلا يعني قدرتهم على هذا. هذا تفصيل عند الحنفية، الله أعلم. وأيضا ذكروا الكراهة إذا يعني إلا أن يصادف يوما يصومه فلا كراهة، ولا الأصل فيكره صيامه. وكما تعرفون عند الحنابلة روايات مختلفة من يعني العكس، إما استحباب صيامه، استحباب صيام يوم الشك، قالوا هذا من باب الاحتياط فيستحب، الاحتياط في الدين مستحب، وبعضهم أوجبه، وفي المقابل ذكروا رواية في التحريم. فالإخوة طبعا الأحاديث السنة جاءت يعني إكمال هذا اليوم من شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأحاديث قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا الحديث يعني فيه نهي أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا من كان له عادة، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. يعني من اعتاد على صيام يوم معين، مثلا كان يصوم الاثنين أو كان يكثر من الصيام في شعبان فصام هذا اليوم، فهذا يستحب له لا كراهة عليه في هذا. لذلك سيأتي قال ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. نعم، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. فالأحاديث الواردة في السنة فيها يعني النهي، لكن هنا الإخوة الخلاف بين العلماء هل هو يعني مكروه أو محرم أو مستحب، هذا يعني ينظر أيضا في هذه المسألة إلى آثار الصحابة، وهذا أمر مهم جدا إخوة. هنا في هذه المسألة ينظر إلى آثار الصحابة رضي الله عنهم. أكثر الآثار عن الصحابة في النهي عن صيام يوم الشك، أيضا أكثر الآثار في المنع، كما جاء عن علي وعمر وعمار، عمار بن ياسر يعني جاء عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، كما عند البخاري تعليقا، وبعضهم يذكر يعني علة لهذا الأثر. لكن وجاء النهي أيضا عن ابن مسعود وابن عمر، ولكن في المقابل جاء جواز صيام هذا اليوم عن ابن عمر نفسه. يعني ابن عمر جاء عنه النهي وجاء عنه الفعل أنه كان يصومه، وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها. وجاءت آثار يعني في جوازه عن بعض الصحابة، لكن الصحيح أنه يعني لا تدل على يعني أنه يصام. يعني قالوا بعض الكلمات في أحوال معينة، فلا يستفاد من هذا يعني جواز صيام يوم الشك بالنسبة لبعض الصحابة. يعني مثلا يذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. فهذا علي قاله كما ذكر البيهقي، قال إنما قاله عند شهادة رجل على رؤية الهلال، وذلك يرد إن شاء الله. يعني نقل أن رجل رأى الهلال فقال لأن يصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، يعني أصوم يعني بشهادة رجل أحسن من أن أفطر هذا اليوم يكون من رمضان. ويعني في مثل هذا الاختلاف يعني وإن كان الذي عليه عامة الصحابة المنع النهي عن صيام يوم الشك، لكن يعني ما دام أنه ثبت عن ابن عمر وعائشة أنهم كانوا يصومون هذا اليوم، فيعني يمكن أن يقال بالكراهة، أما أن يقال بالتحريم فقد يقال هذا فيه شيء من يعني الشدة في هذا الباب. لماذا؟ لأن يعني يمكن أن نؤثم هؤلاء الصحابة ابن عمر وعائشة، قل لي فعلوا شيئا يعني مخالف للسنة، إنهم فعلوا هذا على سبيل الاحتياط، فيعني يمكن أن يقال هذا أقل ما فيه أنه مكروه، أما أن يقال حرام فالله أعلم. يعني وإنما تحمل الآثار في أنه معصية مثل ما في أثر عمار، يحمل هذا على من أوجبه. صحيح الذي يوجب صيام هذا اليوم على الناس نقول لا، هذا يعني فيه معصية. إذا كنت تصوم هذا اليوم وتعتقد أن هذا واجب قل هذا المحرم، هذا الذي يدخل تحت أثر عمار بن ياسر. من صام اليوم الذي يشك فيه يعني على سبيل الوجوب يلزم نفسه بهذا فقد عصى بالقاسم، أما إنسان يقول هذا ليس بواجب ما ينكر على الناس، لكن مثلا صام هو في نفسه بينه وبين نفسه، نقول هذا أيضا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه مطلقا. هذا فعل بعض الصحابة، لكن الأغلب كما عرفنا أنه يعني أنهم يعني ينهون عن صيام يوم الشك. والذي يعني أيضا ابن القيم أو ابن تيمية ذكروا يعني ما يدل على عدم التحريم، ما يدل على عدم التحريم، قالوا المشكوك في وجوبه، لا يقال يعني أنه يحرم يعني فعله، يعني لا يحرم في نفس الوقت قد لا يجب، هذا يرجع إلى درجة الشك. فالمشكوك في وجوبه يعني إنسان شك هل أخرج الزكاة أو لا، هل شك هل صلى أو لا، ينظر إلى الأصل نعم، لكن لو قال مثلا أنا أريد أن أحتاط لنفسي فأقطع الشك فأريد أن أعيد الصلاة صلي، ما يقال أن هذا حرام. كذلك ابن تيمية قال لو شك في أول النهار، لو شك في أول النهار لم يجب عليه الإمساك ولم يحرم، يعني إنسان مثلا قبل الفجر قال يعني كما مرت معنا هذه المسألة، لو شك دخل الفجر أو لا فقال أنا أحتاط لنفسي خلاص ما آكل، يعني ما سمع الأذان، هل نقول هذا الفعل حرام؟ أو ما أوجبه على الناس قال يجب عليكم أن تمسكوا قبل الفجر بوقت كذا، لا، ولكن قال أنا أحتاط لنفسي خلاص ما آكل قبل الأذان بكذا، فما يقال أن هذا محرم. فيقول ابن تيمية هذا مثل الشك في أول النهار، هذا شك في أول الشهر وهذا شك في أول النهار. فتلاحظ أن قواعد الشريعة بالنسبة للاحتياط تدل على أن هذا ليس يعني ما يمكن أن نقول أنه محرم، نقول هو محرم لمن أوجبه على نفسه، ألزم الناس به، نعم هذا حرام ما يجوز توجب هذا على الناس. أما أن يحتاط فيعني ممكن أن يقال أن هذا مكروه، لأن الأصل النهي عن هذا، والله أعلم. قال ومن صامه كذلك يعني على هذه الصفة ليحتاط به من رمضان لم يجزه وإن وافقه من رمضان، وهذا قول جمهور العلماء المالكية وجمهور العلماء على هذا أنه لا يجزي لعدم الجزم بالنية، هذا خلافا للحنفية كما عرفنا، الحنفية عندهم أنه يمكن أن ينوي من النهار، فلو صام هذا اليوم ليحتاط به ثم تبين أنه من رمضان فعند الحنفية يكمل أنه من رمضان، لكن عند جمهور العلماء أنه لا يجزي، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية، وهو يعني الصحيح أنه لا يجزئ، لأنه لابد من النية من الليل، أن تكون نية جازمة من الليل. وهنا قال ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل، يعني تلاحظ هنا قال ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل، يعني هذا مباح إذا صام تطوع بدون أن تكون له عادة، ما قصد الاحتياط لكن وما عنده عادة يصوم هذا اليوم، مثلا وافق يوم ثلاثة مثلا قال أنا اليوم سأصبح صائما، هكذا تنفذ مطلق، فعند المالكي أنه جائز لأنه ما قصد الاحتياط. أما إن كانت له عادة فيستحب، إن كانت له عادة يستحب. قال مالك في الموطأ سمعت أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل بلدنا، أو أدركت عليه أهل بلدنا أهل العلم ببلدنا. طيب لو مسألة قريبة من هذه المسألة الإخوة، وهي مسألة يعني أيضا من الأمور المشكلة صراحة في الصيام الآن، لو أنه في يعني اليوم 29 من شعبان، ما أدري الآن إذا أصبح هل هو اليوم 30 من شعبان ولا أول رمضان. قال أنوي نية معلقة، إن كان من رمضان فأنا صائم، وإن كان من شعبان فأنا مفطر. فإذا مثلا واحد نام من وقت يعني من بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، قال أنا ما أنتظر الخبر هل غدا رمضان أو لا، قال أنا متعب وسأنام، وبيت النية أن إذا كان رمضان أنا صائم، وإن لم يكن رمضان فأنا يعني مفطر، ما عنده نية لهذا اليوم أنه من رمضان، عنده نية عامة. فما الحكم في صوم هذا الإنسان؟ ذكر هذا ابن قدامة في المغني 4339. طبعاً ذكر أنه على الرواية الأولى قال لم يجزئه لأنه لم يعين الصوم من رمضان جزماً. وطبعا هذا مذهب جمهور العلماء الإخوة أنه لا يجزئه، خلافا لمذهب الحنفية. هناك رواية عند الحنابلة توافق مذهب الحنفية هنا. نعم، وهذا جاء عن الإمام أحمد في رواية. لذلك ما نشدد على الناس، من نوى هذه النية، وهذا رجح ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا نوى نية معلقة، يعني لو واحد سألك ما تقول له اقضي يوم يعني، لكن إذا أراد أن يقضي من باب الاحتياط على قول جمهور العلماء هذا أولى وأحوط. لذلك ابن عبد البر في التمهيد ذكر أن يعني طبعا هو رجح أنه لا يجزئه، لابد في الصيام من أن يعين النية جزما أن هذا من رمضان. ذلك قال استدل بماذا؟ قال أنهم قد أجمعوا على أن من صلى أربعا بعد الزوال متطوعا أو شاكا في دخول الوقت أنه لا يجزئ ذلك من صلاة الظهر، فكذلك هذا والله أعلم. وهذا ينبغي أن يتأمل فيه بالفعل، يعني تخيل إنسان بعد الزوال بالفعل دخل وقت يعني، لكن هو ما يدري، فقال أنا أصلي 4 ركعات، إن كان وقت دخل فهي ظهر، وإلا فهي تطوع. قال ابن عبد البر بإجماع العلماء أن هذا لا يجزئه، لابد من تعيين أن هذه 4 ركعات لصلاة الظهر. فيقول إذن كذلك هنا لابد من تعيين أن هذا اليوم من رمضان. أما مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة فإن لك على ربك ما استثنيت، فهذا قد يقال في بعض المسائل. أما هناك مسائل يعني ترجع إلى أركان العبادة، دخول وقت أو غير ذلك، فهذا الله أعلم أمرها يعني مبني على الاحتياط، فلا بد من نية. فنقول هذا القول الله أعلم أحوط أن الإنسان يعني لا بد أن يعين النية. أما النية المعلقة التي فيها تردد، وإن كان ابن تيمية يرجح أنها يعني جائزة، لكن الأقرب الله أعلم أنه لا بد أن يعين. ثم قال ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه. طيب ماذا عليه؟ واحد أصبح ونام وما يدري أصلا أن اليوم رمضان ولا لا، في الصباح قالوا له ترى اليوم 1 رمضان، فقال خلاص أنا ممسك. فيقول ابن أبي زيد قال لم يجزه، ويجب عليه ماذا؟ قال وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. لم يجزه كما عرفنا لأنه إيش؟ ما نوى نية جازمة لهذا اليوم، لصيام هذا اليوم، لفقد النية. وليمسك طبعا على سبيل الوجوب، يجب عليه أن يمسك لأن هذا من رمضان، يحترم حرمة الشهر، عن الأكل في بقيته ويقضيه، عليه قضاء هذا اليوم حتى وإن أكل أو شرب، يعني حتى إذا قال ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب، فالذي يأكل ويشرب باب أولى أن يمسك ويقضي. طبعا هذا القول إخوة أيضا ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه قول عامة الفقهاء إلا ما روي عن عطاء، هذا قول عامة الفقهاء إلا ما روي عن عطاء، ذكر هذا في الرابع 378 أنه قول عامة العلماء إلا ما روي عن عطاء. نعم أو 87، نعم 87. أنه قال يأكل عطاء، يقول يأكل بقية يومه، كأنه أيضا ما يخالف القضاء، يعني يقول يأكل بقية يومه لكن يقضي. قال ابن عبد البر لا نعلم أحدا قاله غير عطاء. تلاحظ أيضا في هذه المسألة، هذه مسألة مهمة أيضا، وأنا أظن كأن ابن تيمية على خلاف هذا القول، كأنه يرجح أنه يعني ما دام أنه لم يبلغه العلم بدخول الشهر فيعني يمسك وليس عليه قضاء، لكن هذا الإخوة كما ترون أنه مخالف لعامة الفقهاء، عامة الفقهاء يقولون بالقضاء عليه القضاء، وهذا أحوط والله أعلم. وطبعا أظن ابن تيمية استدل بحديث مر معنا، حديث عاشوراء، صوم يوم عاشوراء، لما فرض صيام يوم عاشوراء أمروا به، ذكر في الحديث أن من لم يأكل فليمسك، فإن اليوم يوم عاشوراء. لكن هذا كما عرفتم يعني مخالف لما عليه عامة العلماء، فعامة العلماء لم يفهموا هذا الفهم من هذا الحديث، ويمكن أن يؤول الحديث على أن القضاء أمر مفروغ منه لا بد منه وإن لم يذكر، والله أعلم. أو أن هذا مثلا لم يكن أصلا واجبا عليهم من قبل إلا في تلك الحالة، الله أعلم. ثم قال وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. نعم تلاحظ أن المسألة الأولى إذا أصبح فلم يأكل ولم يشرب، عليه أن يمسك، ما يأكل حتى لو كان سيقضي هذا اليوم، ما يقاس هذا على المسافر. المسافر أصلا هو كان يجوز له أن يأكل من أول اليوم، فإذا قدم زال العذر يكمل يأكل ويشرب، لماذا؟ لأن في أول اليوم كان يعني مفطرا. طبعا هذه المسألة الإخوة هذا قول المالكية وقول الشافعية في الأصح، ورواية عند الإمام أحمد أن المسافر إذا زال عذره، كذلك الحائض إذا طهرت نهارا، هذا اليوم غير محسوب، لكن هل تصوم من وسط اليوم مثلا احتراما لحرمة الشهر؟ نقول لا، لهما الأكل في بقية يومهما، طبعا عليهما قضاء اليوم لكن لا يلزمهما الإمساك. هذا يعني قول المالكية والشافعية في الأصح، ورواية عند أحمد، خلافا للحنفية وقول ثاني عند الشافعية ورواية عند الحنابلة الذين يقولون يلزمهم الإمساك، الحنفية يقولون يلزمهم الإمساك، لكن الأقرب والله أعلم كما ذكر ابن قدام أنه يعني لا يلزمهم الإمساك. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخرة، من أكل أول النهار فليأكل آخرة. وقال ابن قدامة لأنه أبيح له فطر أوله ظاهرا وباطنا فله أن يستديمه إلى آخر النهار. نعم يعني هو كان يأكل من أول النهار مباح له في الظاهر والباطن، عنده عذر، فإذا زال العذر في وسط النهار فله أن يستديم الأكل والشرب إلى آخره. وطبعا ذكر عندك في الشرح قال وكذا الكافر، إلا أنه يستحب له الإمساك دون غيره. هذا عند المالكية، قال الكافر إذا أسلم يستحب له الإمساك دون غيره. طبعا بالنسبة للقضاء، يعني الكافر إذا أسلم قلنا لا يلزمه الإمساك، هذا على عند المالكية، و قال فأما اليوم الذي أسلم عند الحنابلة قال فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه، وقال مالك لا قضاء عليه. عند المالكية أيضا لا يقضي، قالوا لأنه يعني لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، يعني هو الآن أسلم في النهار فكيف يصوم؟ خلاص هذا اليوم يسقط عنه. أما الحنابلة قالوا هو أدرك جزءا من بقية اليوم من وقت العبادة فأصبح في ذمته، يعني كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة، وهذا أحوط أن يقضي هذا اليوم. طيب، قال ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. من أفطر في تطوعه عامدا، إنسان يصوم صوم تطوع فأفطر متعمدا قطع صيام التطوع، أو سافر فيه قال أنا سأسافر اليوم فسافر في كان صائم مثلا اثنين ثم أفطر، فعند المالكية قال فعليه القضاء يقضي هذا اليوم. هذا عند الحنفية والمالكية أنه يقضي وجوبا، أنه يقضي وجوبا. وعن مالك رواية أنه لا قضاء عليه، وهذا الإخوة خلافا للشافعية والحنابلة، خلافا للشافعية والحنابلة. وهنا مذهب الشافعية والحنابلة يعني أقرب، يعني كما هو معروف في الحديث عند حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح لما دخل قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا، فقال إني إذا صائم. ثم مر بي بعد ذلك اليوم قد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس، قلت يا رسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه، فقال أدنيه أو أرنيه، أما إني قد أصبحت وأنا صائم، فأكل منه فأكل منه. فإذا هذا الحديث يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قطع صيام التطوع بدون أن يقضيه، فهذا القول هو الأقرب أنه يعني إذا قطع صيام التطوع ليس عليه قضاء. وذكر ابن قدامة أنه روي هذا عن ابن عمر وابن عباس. نعم، أنهما يعني قطع صيام التطوع. طبعا المالكية يستدلون يعني برواية في حديث عائشة أن جاءت رواية في الحديث أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين قالت فأهدي لنا حيس فأفطرنا. ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. هذه عند أبي داود لكن ضعفها أبو داود. ذكر ابن قدام أن أبو داود قال يعني لا يثبت، وكذلك حتى على فرض ثبوته فهو يحمل على الاستحباب. فإذا قضاء هذا اليوم مستحب، نعم يعني من الخير، لكن الوجوب لا، ما يكون واجبا. ثم قال وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. وإن أفطر ساهيا يعني في صيام التطوع، لو أنه أفطر ناسيا فلا قضاء عليه يعني على سبيل الوجوب. واختلف هل يقضيه استحبابا أو لا، عندك في الشرح قال سماع بن القاسم الاستحباب، هو الاستحباب يعني ما حد ينازع فيه إن شاء الله، لأن يعني هذا يعني فيه خير أن يعني يبالغ في الطاعة، لكن لو أفطر ساهيا لا قضاء عليه طبعا. نعم، ويكمل صيام هذا اليوم يعني. نعم، قالوا بخلاف الفريضة، والفريضة سيأتي معنا عند المالكية أنهم يعني انفردوا بهذا، أن الأمة الأربعة أنهم قالوا إذا أفطر ناسيا في رمضان فيجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء حتى لو أفطر ناسيا، يعني خلافا للجمهور، المسألة ستأتي معنا في المتن. ثم قال ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. ولا بأس، هذه الكلمة تدل على الإباحة، فإذا السواك مباح للصائم في جميع نهاره، فإذا كان لسبب شرعي مثل الصلاة فيستحب هذا، حتى عند المالكية كما أشار عندك في الشرح أو في نعم. قول في جميع نهاره، هذا الإخوة إشارة إلى الخلاف بين العلماء، فالشافعية والحنابلة يرون أنه بعد الزوال لا يستحب أن يستاك، قالوا حتى لا يذهب رائحة الفم المتغيرة، لأنها يعني جاء مدحها في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. لكن هذا الحديث الإخوة يعني ليس فيه دلالة واضحة في هذا المعنى، وإن كان بعض العلماء استدل به. لماذا؟ أولا يعني جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم يعني تدل على الاستياك مطلقا. يقول جابر رضي الله عنه ما رأيت أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم، ولكن بعود قد ذوي يعني يابس. قال ما رأيت أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم، هذا يدلك على أنه كان يعني يكثر من الاستياك. كذلك ابن عباس قال نعم الطهور استك على كل حال. وجاء أثر عن أبي ذر أو معاذ في الإنكار على من استدل بهذا الحديث لخلوف فم الصائم، لكن الأثر تراجع عن تحسينه الشيخ الألباني، حسنه ثم تراجع عن تحسينه، لا يثبت. فإذا ثم أيضا الحديث يعني جاء في رواية عند مسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، يعني مقيد بيوم القيامة، فهذا لا علاقة له يعني بالدنيا، فلو أزال هذه الرائحة، ثم هذه الرائحة ما تزول بمجرد الاستياك لأنها تخرج من المعدة، فلا تزول بمجرد الاستياك، والله أعلم. قال ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. خيفة التغرير كما ذكر عندك يعني أن الحجامة جائزة للصائم، إلا أنها تكره لمن خاف أن يغر بصومه بأن يضعف عنه فيضطر إلى الفطر، يعني أن يغر بصومه يعني أن يضعف بالحجامة فيفطر، فيكون قد يعني خدع نفسه أو غر نفسه بالحجامة حتى أفطر. فإذا قول جمهور العلماء الإخوة بالنسبة لمسألة الحجامة هل هي مفطرة أو لا، جمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر، ولكن هي مكروهة بالنسبة لمن يعني يخاف على نفسه الضعف، يعني يكره له أن يحتجم نهارا حتى لا تكون يعني سببا في فطره، خلافا للحنابلة الذين يرون بأن الحجامة مفطرة. الحنابلة عندهم أن الحجامة من المفطرات. والمسألة هذه الإخوة يعني ينبغي أن يحتاط لها المسلم، فالأولى أن لا يحتجم الإنسان في النهار. هناك حديث عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، يعني كما في البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، والحديث الآخر الذي يعارض هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث صحيح أفطر الحاجم والمحجوم. وجاء عن أبي سعيد أن هذا كان في بداية الأمر ثم يعني نسخ، لكن هذا الحديث لا يصح، الذي فيه نسخ هذا الحديث يعني لا يصح، فيبقى الأمر يعني فيه شيء من التعارض، يعني أفطر الحاجم والمحجوم وهنا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ثم إذا نظرنا إلى أقوال الصحابة أيضا نجد أن المسألة فيها خلاف بين الصحابة. قال ابن قدامة: وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم، منهم ابن عمر وابن عباس وابو موسى وأنس بن مالك. قال: ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة وحسين بن علي وعروة وسعيد بن جبير. وهذا الذي عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنها جائزة. وأيضا يعني جاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، كما ثبت في البخاري. يعني أيضا كأنه ينقل هذا عن يعني الصحابة، مع أنه كان يحتجم ليلا، نقول هو يفعل هذا احتياطا، لكن لا يعني هذا أنه يقول بأن الحجامة تفطر. فأيضا هنا ننتبه، لا يعني أن من نقل عنه أنه يحتجم يعني ليلا أنه يرى بأن الحجامة تفطر. وجاء أيضا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. يعني النهي هذا لأجل الخوف على يعني الإنسان، الخوف على الصائم يمكن أن يعني يضعف فيفطر. فالله أعلم، يعني يمكن يكون يعني الحديث هذا في البداية ثم رخص فيه، الله أعلم. لكن الأحوط، لا شك الأحوط يعني أن يعني يجتنب الحجامة. أما يعني فحص الدم، يعني حتى الذين من المعاصرين اختاروا بأن الحجامة تفطر، الحنابلة، كثير من العلماء أو هؤلاء العلماء الذين يقولون حجامة تفطر، في الوقت نفسه يقولون أن تحليل الدم يعني لا يفطر، أن ليس له حكم الحجامة، هذا الفصد يؤخذ من العرق، يعني الأصل أنه لا يلحق بالحجامة، والله أعلم. وخاصة إذا كان لكميات قليلة يعني ما تضر إن شاء الله، لكن لو احتاط لنفسه يعني هذا أولى، الله أعلم. قال: ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء. وهذا الإخوة نقل الإجماع عليه الخطابي وابن المنذر كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. لكن الحديث يعني هو جاء ثبت عن ابن عمر موقوفا يعني نعم. قال ابن حجر في البلوغ أعله أحمد حديث رواه الخمسة قال أعله أحمد. قال البخاري لا أراه محفوظا قال أحمد ليس من ذا بشيء. وعل بتفرد عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وأبو داود لما ذكره قال ورواه أيضا حفص بن غياث عن هشام. لكن يعني إعلال الأئمة لعلهم نظروا إلى شيء معين وهو أن هؤلاء الرواة يعني في حفظهم كلام، فلعلهم ما احتملوا تفرد هؤلاء الرواة عن هشام بن حسان بهذا الحديث، وخاصة أنه جاء موقوف جاء موقوفا يعني كما ثبت عن يعني عن ابن عمر موقوفا. فالله أعلم يعني. وعلى كل يعني هو يحتج به طبعا. فالقيء يعني هكذا إذا غلبه القيء فلا قضاء عليه، أما إذا استقاء فعليه القضاء، إذا استقاء فليقضي. طبعا الذي يستقي هو في الغالب يستقي لأجل مرض مثلا أو يريد أن يخرج ما في بطنه فيستقي، فهذا إذا كان لأجل مرض أو لعذر فلا يمسك باقي اليوم، يعني إذا أفطر خلاص يعني مريض معذور. أما إذا استقى لغير علة فهذا يعني آثم ويجب عليه أن يمسك، لأنه لم يؤذن له في الشرع أن يفطر فيمسك وعليه القضاء. نعم. طيب نستسمحكم اليوم لأن هذه المسألة مسألة الحامل المرضع أشكل علي فيها أثر ابن عباس وابن عمر، فأردت أن أبحث عن تخريجه وطرقه. المسألة مسألة كبيرة ويعني ما تعم بها البلوى، يعني جاء عن ابن عباس بن عمر في الحامل المرضع قال أفطرتا وأطعمتا في رواية، قال ابن عباس أفطرتا قال والحبلى والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه داود، وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة، يعني أيضا جاء عن ابن عباس. ثم نقل ابن قدامة أنه قال أيضا ولا قضاء عليهما، كأن هذا لفظ آخر، وكنا نقول به طبعا لا نزال يعني، لكن أنا اللي ورد في ذهني الإخوة أن المسألة لأن عند الأئمة الأربعة لا يوجد، أنا كنت هذا أستشكل هذه المسألة دائما، يعني عند الأئمة الأربعة لا يفتون الحامل المرضع بأنها تطعم بدون قضاء، إما أن تقضي كما هو عند الحنفية بدون إطعام، هذا مذهب الحنفية وقال به عطاء والزهري وسعيد جبير بعض التابعين أنه لا كفارة عليها، أو أنها إيش يعني عليها القضاء، إما القضاء فقط أو القضاء مع الإطعام على تفصيل، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي ومالك وكذلك يعني الحنابلة، إذا خافت على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء. طيب نحن حين أخذنا المسألة بالطريقة هذه، لكن نرجع البحث فيها للدرس القادم. أردت أن أتأكد يعني هو قال إيش هنا. إذا خافت، ما نأخذ المسألة نختم بها، إذا خافت الحامل على ما في بطنها، طبعا عندك في الشرح قالوا وكذا إذا خافت على نفسها هلاكا. طيب إذن إذا خافت على ما في بطنها أو نفسها أو حدوث علة، أفطرت ولم تطعم، طبعا ذكر وتقضي على مشهور المذهب، فإذن عليها لما يقول أفطرت يعني عليها قضاء بعد هذا الفطر، يعني لا تفهم من قول أفطرت ولم تطعم فقط أن تفطر وما تطعم وخلص معذور، لا طبعا عليها القضاء. وقد قيل تطعم، لكن نقل عندك في الشرح الفواكه الدواني قال هذه الرواية لا توجد لمالك، وإنما نقلها سحنون عن موطأ ابن وهب بالتأويل، وفيها قال أشهب هذا استحسان واستحباب من غير إيجاب. فالرواية المشهورة أنها لا تطعم. إذا عرفنا الحامل إذا خافت على نفسها أو على ما في بطنها عليها القضاء فقط، عليها القضاء. وطبعا إذا خافت يعني يكون الصيام يجهدها يتعبها فعليها القضاء. قال وللمرضع إن خافت على ولدها، طبعا ذكر عندك في الشرح، أو على نفسها، ولم تجد من تستأجر له، ما وجدت مثلا غيرها ترضع ولدها، قال في الشرح إن ظاهر النفقة عليها، أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم، أن تفطر وتطعم، عليها يعني القضاء والإطعام، تفطر يعني تفطر مع القضاء طبعا وتطعم، هذا الذي عند المالكية. وكما ذكر هنا يعني نفس المذهب هذا، قال قال الحامل المرضع إذا خافت على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم خلا اختلافا، يعني في وجوب القضاء، هو الآن يتكلم عن القضاء، ينقل الإجماع على وجوب القضاء، أن في بعض يعني الفقهاء هم قلة جدا يعني قالوا بالإطعام فقط بدون قضاء. قال لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. فهنا نعم قال وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي سلام الله. وقال الليث الكفارة على المرضع دون الحامل، وهو إحدى الروايتين عن مالك. نعم كما عندك هنا في المتن يعني الكفارة يعني الإطعام على المرضع دون الحامل عند المالكية، لكن عند المشهور مذهب الشافعية والحنابلة أن الحامل المرضع نفرق، إذا خافت على أنفسهما فعليهما القضاء إذا كان على النفس، يعني مثل المريض خائف على نفسه يقضي، إذا خافت على ولدها أفطرت وعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. أما هنا عندنا ففرق عند المالكية هذه الرواية التي ذكرها في المتن المشهورة أنه يفرق بين الحامل والمرضع، فالحامل سواء كانت يعني خائفة على ما في بطنها أو على نفسها فتفطر ولا تطعم، يعني فقط عليها القضاء، عليها القضاء. أما المرضع خافت على ولدها أو على نفسها فعليها القضاء والإطعام، فرقوا بين الحامل والمرضع. لكن هنا فرقوا ما بين إذا خافت على نفسها وخافت على يعني على ولدها. طبعا هنا ذكروا ومذهب الحنفية أنه قضاء فقط بدون يعني إطعام في كل الأحوال. طبعا ذكر ابن قدام الآية والذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير للمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، والحبل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. تأمل هنا ابن قدامة ساق هذا الأثر مستدلا به لمذهب الحنابلة أن عليهما القضاء مع إيش الإطعام، إذا خافت على أولادهما قال أفطرتا يعني مع القضاء هكذا يقصد، وأطعمتا وهكذا يريد. وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة، ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهمي. نعم، وخبرهم لم يتعرض للكفارة، يعني هو الحنفية استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، وضع الصوم عنها لكن ما قال يعني تكفر أو لا تكفر، هذا يستفاد من أدلة أخرى كانت موقوفة على الدليل كالقضاء، فإن الحديث لم يتعرض له. والمريض أخف حالا من هاتين لأنه يفطر بسبب نفسه. نعم، فهذه يعني عذرها واضح، أن مثل المريض يعني الحامل المرضع مثل المريض، لأن هذا العذر يعني مؤقت يعني يزول، ولو كان قد يطول يعني لكنه يزول. ثم نقل ابن قدامة قال إذا ثبت هذا فإن القضاء لازم لهما، وقال ابن عمر وابن عباس لا قضاء عليهما لأن الآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، ولنا أنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء فأخذناه من دليل آخر. ثم قال ولو شبهان الشيخ لأنه عاجز عن القضاء وهما يقدران عليه. قال أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء. تأمل الإمام أحمد هنا ما أخذ بأثر ابن عمر وابن عباس في أنه لا قضاء عليهما، فالمسألة يعني وإن كان هذا قول من العلماء، ويرجح الشيخ الألباني وبعض العلماء أنه لا قضاء عليهما، وأيضا من السلف قال به من نسيت الآن، يعني بعض الأئمة نقل عنه روي عنه قال أنه ما أدري أوزاعي أو كذا بعض الأئمة، لكن الله أعلم الإخوة قول المالكية والشافعية أو الشافعي والحنابلة ممكن نقول يعني أولى، لكن بعد أن نحقق الآثار هذا أثر ابن عباس وابن عمر من الضروري تحقيق الألفاظ هنا، أن جاء بلفظ لا قضاء عليهما لكن أخاف أن يكون فيه علة أو فيه تفرد أو شيء، لأن هذا أنا كأذكره عند الدارقطني أو شيء، بخلاف الأثر الذي معنا أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود، في الغالب لم يقول أفطرتا يعني كما عندك حتى في المتن قال أفطرت ولم تطعم، فيفهم ماذا أن الفطر مع القضاء، يعني الفطر مع القضاء، فلذلك حتى ابن قدامة فهم هذا والعلماء يفهمون هذا من هذا الأثر، لذلك يعني يحتاج إلى يعني مراجعة يعني هذه الآثار إن شاء الله الدرس القادم، لعلنا لو تنشطون كذلك تراجعون أثر ابن عباس وابن عمر في الآية رواه أبو داود، قد تجدون في كتب التفسير و لو تبحثون لنا عن هذه الألفاظ، حتى الشيخ الألباني أظن يعني ذكر يعني صحح الأثر أو شيء كذا، لهذا يعني في المسألة هذه والله أعلم يعني نستغفر الله مما مضى. كان يسأل ويقول لا يكفي الإطعام وما عليك قضاء، لكن المسألة يعني ليست بالسهلة. فالحامل والمرضع الأصل أنهما عليهما القضاء، عليهما القضاء، لكن هل عليهما إطعام عن كل يوم مسكين؟ هذا كما عرفنا عند المالكية يعني المرضع يعني يلزمونها بالإطعام، أما الحامل ما يلزمونها. لكن الأقرب لأثر ابن عباس أنه يفرق بين إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها. إذا خافت على ولدها أفطرتا وأطعمتا، ما الله أعلم. إذا خافت على نفسها تقضي، إذا خافت على ولدها يعني كأن يكون هذا بسبب يعني غيرها، قال لأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة. بالفعل يعني كان الواحد يقول هذه يعني ليس عليها أدلة أو كذا، لكن بالفعل يعني لو تتأمل في هذا يعني هذا الولد هو السبب في فطر هذه المرأة. قال فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الألهم، الله أعلم. فلعلنا يعني نراجع أكثر يعني هذه الآثار الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.